الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في اقتضاء الحرمة للبطلان. ذكرنا أن النهي تارة إرشادي وأخرى مولوي، والإرشادي إلى ما يرشد إلى اعتبار الشروط أو الموانع، هذا لا إشكال في أنه يدل على البطلان. إنما الكلام في النهي المولوي في العبادات، والنهي المولوي في المعاملات. قلنا أن النهي المولوي في العبادات يدل على أو يكشف عن البطلان أو يؤدي إلى البطلان لدليلين ذكرناهما في الدرس السابق. أما النهي المولوي في المعاملات فهذا ما وصلنا إليه ولم نبينه بعد، وفيه نوع من التفصيل. المعاملة تارة إذا تعلق النهي بها، تارة يتعلق بالسبب، وأخرى يتعلق بالمسبب. هناك في جميع المعاملات هناك تقسيم، أو هناك أمران يحصلان عند إجراء المعاملة، أحدهما يسمى بالسبب والآخر يسمى بالمسبب. في كل معاملة لدينا هذان الأمران. ما هو السبب؟ ما هو المسبب؟ عند إجراء أي معاملة، أي عند الدخول في أي معاملة، لابد أن هناك ما يكشف عن وقوع هذه المعاملة، أو يعني يكشف للناس أن هذه المعاملة الآن قد تحققت، وهذا نسميه بالسبب. كلفظ بعتو، كلفظ اشتريتو، كلفظ زوجتو، طلقتو، إلى آخره. عادة يكون من الألفاظ وقد يكون من غير الألفاظ. هو السبب هو ما يبرز للناس وقوع معاملة، الإبراز، هذا الإبراز يسمى بالسبب. عادة يكون باللفظ، عادة الإنسان إذا ما يكون أبكم يتحدث، ينشئ المعاملة بألفاظه. هذا هو السبب. وحينما يجري هذه الكلمات، مثلا إذا كان من سنخ الألفاظ، عندما يجري هذه الكلمات على لسانه، يتحقق شيء في الواقع، وهو شيء سوى هذا اللفظ. كأن تتحقق مثلا الزوجية بين هذه المرأة وبين هذا الرجل، التي تترتب عليها بعض الآثار، كأنه مثلا تجب النفقة على الرجل، ويجب التمكين مثلا على المرأة، وغير ذلك من الآثار. فهذه الزوجية التي تحصل، توجد بين المتعاقدين، بين المتعاملين، هذه الزوجية، هذه الحالة الاعتبارية التي لها آثار، هذه شنو؟ مسبب. كذلك مثلا حينما تبيع، مرة تقول بعت، هذه الألفاظ باء عين تاء، هذا السبب. وبأثر هذه الألفاظ، هذه الحروف التي أجريتها على لسانك، يتحقق أمر اعتباري في الخارج، وهو أنك تعتبر أن هذه الطاولة التي أمامي مثلا تنتقل إلى زيد، وثمن هذه الطاولة ينتقل إلي أنا من زيد. فهناك شيء أمر يحصل في الخارج، هذا نسميه بالمسبب. فحينما نقول النهي عن المعاملة، شخص يقول لا تبع الخمر، أو يقول مثلا لا تتزوج، لا تجمع بين الأختين، لا تتزوج الأختين، ما أدري إلى غير ذلك، لا تبع بيعا ربويا، لا تقرض قرضا ربويا، وهكذا. حينما ينهى عن المعاملة، هل هو ينهى عن المعاملة بما هي سبب، أم ينهى عن المعاملة بما هي شنو مسبب؟ هل ينهى عن الأثر الذي يتحقق، يقول ذاك الأثر لا تحققه، أم ينهى عن السبب، يقول هذا اللفظ بعته لا تجره على لسانك، بالنسبة إلى مثلا بيع الخمر. أما إذا تعلق النهي بالسبب، مثلا استظهرنا من الدليل أن الشارع لا يحب أن تقول، أن تجري على لسانك هذه المعاملة، لا تقول بعت الخمر، اشتريت الخمر، هذا السبب لا توجده. إن كان النهي متعلقا بالسبب فلا يقتضي لا الصحة ولا البطلان. الشارع قال لك لا تجري، وأنا عصيت أجريت، قلت بعت خمري عليك يا زيد، وهذاك قال اشتريته بكذا دينار، أجريت عصيت نعم، ولكن معاملتي باطلة أو صحيحة، ما من مجرد النهي لا يتبين شيء من ذلك، لا الصحة ولا البطلان. قد تكون المعاملة صحيحة ولو هي محرمة، ولو إجراؤها محرم، قد تكون صحيحة كالظهار مثلا، افرضوا الظهار يتحقق صحيحا إذا قال ظهرك ككذا مثلا، كما في الظهار يذكرون، هذا محرم، ولكن أثره يتحقق أن هذه المرأة تحرم على زوجها، فماكو ملازمة بين أن يحرم السبب وبين أن لا يتحقق المسبب في الخارج. لا، قد يكون السبب محرما، ولكن الشارع يقول إذا ارتكبت هذا المحرم وعصيتني يترتب عليه الأثر، لا بد أن شنو مثلا إذا بيع محرم لا بد أن تعطي المبيع للطرف الآخر، حتى لو أنا حرمت السبب البيع، قلت لك لا تقل أبيعك الخمر، بعت الخمر، لا تقل هذا، أنت عصيتني وقلت هذه الكلمة، يترتب عليها الأثر، ولا مانع من ترتب الأثر، وقد لا يترتب الأثر، يعني نفس النهي لا يقتضي لا هذا ولا ذاك، لا الصحة ولا البطلان، النهي عن السبب. أما إذا كان النهي عن المسبب، فكان يقول لا، ما يقول لا تجري على لسانك هذه الكلمة بعت الخمر، لا، يقول لا تنقل ملكية الخمر إلى غيرك، لا تنقل ملكية الخمر إلى غيرك، لا تبادل الخمر بشيء، هذه المبادلة، هذه نقل الملكية، هذه الحالة التي تحصل في الخارج إثر قولك بعت، هذا المسبب من قولك بعت، هذا المسبب لا توجده في الخارج. إذا كان متعلق بهذا فقد يقال أن هذا شنو يقتضي الصحة أصلا، يعني النهي يقتضي الصحة مو يقتضي البطلان. ليش يقتضي الصحة؟ ليش إذا أنا مثلا افرضوا الشارع قال لي لا تجري المبادلة على الخمر، وأنا أجريت وقلت مثلا بعت الخمر، هذا المسبب لما يحصل مع أنه منهي عنه؟ يقول المصنف لو لم يكن السبب نافذا، يعني هذا بعت اللي تقوله هذا السبب، لو لم يكن يترتب عليه الأثار بقولك بعت لما كان هذا الأمر مقدورا لي حتى ينهاني الشارع عنه. شيء لا يمكن أن يحصل في الخارج. إذا كان النهي عن المسبب يقتضي عدم حصول البيع، بطلان البيع، فكيف ينهاني عن هذا العمل الذي لا يمكن حصوله؟ لو ألف مرة أنا أقول بعته بعته بعته، هذا منهي عنه ولا يتحقق في الخارج، فكيف ينهاني عن شيء ليس مقدورا لي؟ فلا بد أن يكون في رتبة سابقة هذا الأثر بيدي، أستطيع أن أوجده في الخارج، أستطيع أن أبيع هذا الخمر وأستطيع أن لا أبيعه، مخير. هذا البيع لو اخترت، لو أردت إيقاعه لوقع، ولو أردت عدم إيقاعه لما وقع. أنا مختار بين الأمرين، لا بد أن أكون هكذا مختارا حتى يأتي الشارع ويقول لي لا تفعل هذا، افعل ذاك مثلا. فالأمر والنهي يتصوران في الأمور الإرادية الاختيارية. أما إذا هذه المعاملة من أصلها لا تتحقق في الخارج، لو ألف مرة أقول يا زيد بعتك خمري مثلا، ما يتحقق شيء، فهذا ليس أمرا شنو مقدورا لي حتى ينهاني الشارع عنه، مع أنه نهى نهيا مولويا، فرضنا أن النهي مولوي.
عفواً سيد.
نعم.
بالنسبة لي هو مثلاً على مثال هنا بيع الخم، ما هي المعاملة باطلة صحيح؟
لا، النهي إذا تعلق بالمسبب مدعانا أن المعاملة صحيحة بس محرمة.
إيه فشلون الحين مثلاً من واحد يعني أجلكم الله يعني يبيع الخم، نقول إن معاملته هنا تمت صحيحة.
إيه نعم، إذا يعني
ما يملك النجاسة.
إيه نعم، وهو الحين مشكلة ثانية أنه ما يملك، هذه مشكلة ثانية. أفرض مثلا ما أدري أي شيء ثاني يملكه، مثلا البيع الربوي، أنا أملك هذا الجهاز فأبيعه بهذا المكيل أو الموزون، فأبيعه أو أقرضه بالزيادة مثلا القرض الربوي. هذا الحين مسألة عدم الملكية، أنه ما لا تملكه هل يصح بيعه أم لا، هذه مسألة أخرى. إيب على القرض الربوي مثلا، أنا أقرضك هذا على أن تعطيني إياه بعد شهر بزيادة، هل هذا صحيح أم لا؟ إن كان النهي عن المسبب يعني الحالة التي تحصل من القرض، الأمر الخارجي الذي يحصل من القرض، فهذا يدل على الصحة، لأنه لابد أن يكون إيجاد هذا الأثر مقدورا لي حتى ينهاني الشارع. أما إذا كان عن المسبب ما يقتضي شيء. إذا نهاني من أن أقول أقرضتك، قال هذه اللفظة هذه لا تجريها على لسانك، لا تقول أقرضتك بشرط الزيادة، إذا كان هكذا فلا يقتضي الصحة ولا البطلان. أما مسألة أن الخمر يملك أو لا يملك، وعندنا مشكلة من جهة عدم، من جهة أنه لا يصح بيع ما لا يملك، هذه مسألة أخرى. افرض أنه يصح بيع ما لا يملك، أو الخمر يملك على رأي بعضهم، الخمر يملك، افرض أن الخمر يملك، هل تصح المعاملة أم لا تصح؟ اتضح؟ فكلامنا في هالجزئية. ولا إذا واحد مثلا فرضه يبي يبيع مال غيره من جهة أنه ليس له، أكيد ما يصح. إحنا قاعد نتكلم من جهة أنه منهي عن هذه المعاملة، يريد أن يبيع مال غيره بيعا ربويا مثلا. إحنا كلامنا عن الجهة كونه مثلا ربويا، جهة كونه منهيا عن. وهو لازم نفهم من الدليل، يعني يعني دليل بيع الخمر شلون صاير ظاهرة؟ يعني هل يفهم منه أن هذا النقل والانتقال بين الثمن والمثمن هذا اللي مبغوض عند الشارع، أو نفس إجراء الصيغة على اللسان هذا مبغوض من الشارع؟ كل دليل قد يستظهر منه شيء غير عن الدليل الآخر. يعني
ما يصير نقول الاثنين مبغوضين، اللي هو هم السبب وهم المسبب.
اي فكون السبب مبغوضا ما يقتضي شيء، نروح على المسبب، يصير الاثنين يكونوا مبغوضين، ماكو مانع. السبب هو ما يقتضي شيء، سواء كان مبغوضا لا يقتضي الصحة في نفسه ولا يقتضي البطلان في نفسه، الكلام كله في المسبب إذا كان مبغوضا. هذا كل الكلام إذا كان شنو النهي مولوي. هذه عويصة ثانية، أن الشارع حينما يقول لا تبع الخمر، هل نهيه مثلا الخمر أو أي شيء آخر، مثلا لا تبع بيع مثلا الغرر، مثلا لا تبع بيع الغرر، حينما ينهى هكذا نهي، هل نهيه مولوي ولا إرشادي إلى أن هذا باطل؟ ليش تبيع؟ لا تسول، نفس ما يقول لا تصلي في ما أدري ما لا يؤكل لحمه. يعني في المرحلة الأولى لابد أن نميز أساسا هذا إرشادي ولا مولوي. في بعض الموارد نفهم أنه مولوي واضح، كالربا مثلا، الربا واضح أنه الشارع يبغض وبنهيه يريد أن يظهر هذا البغض، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، واضح أنه مبغوض الربا عند الشارع. فأكيد تدخل مولوي مو تدخل إرشادي إلى أن ترى الربا مو حائز على شروط البيع، شوي عدله حتى يكون حائزا على شروط البيع وخلاص عليك بالعافية، مثلا بيع وشتر مثلا بيعا ربويا. لا، واضح أنه هناك مبغوضية إضافة إلى شنو يعني مبغوضية الحين، إما على السبب إما على المسبب. الظاهر في الربا يقولون أنه المسبب، نفس الحالة، أن حتى لا تكون دولة بين الأغنياء على تعبيرهم، يقولون حتى الغني ما يصير أغنى والفقير لا يصير أفقر مثلا، فهذه الحالة التي تحصل في الخارج مبغوضة. على أي حال هذا في الفقه يبحث يعني في أبواب المعاملات حسب ما يستظهر من الأدلة. قال: وأما تحريم المعاملة فتارة يراد به تحريم السبب المعاملي الذي يمارسه المتعاملان، وهو الإيجاب والقبول مثلا، وأخرى يراد به تحريم المسبب أي التمليك الحاصل نتيجة لذلك. ففي الحالة الأولى إذا كان شنو السبب، لا يستلزم تحريم السبب بطلانه وعدم الحكم بنفوذه، كما لا يستلزم صحته ونفوذه، ما يقتضي شيء. قال هذا لا توجده، هذا قولك بعته أنا ما أحبه، ولا يأبى العقل عن أن يكون صدور شيء من المكلف مبغوضا للمولى، أن هذه الألفاظ هذه باء عين تاء أنا لا أحبها، لا تجريها على لسانك، ماكو مانع أن يكون مبغوضا، وعلى فرض العصيان يترتب عليه الأثر، ولكنه إذا صدر ترتب عليه بحكم الشارعي أثره الخاص به، كما في الظهار فإنه محرم ولكنه نافذ ويترتب عليه الأثر. ليش قالوا في الظهار؟ قالوا هذا المستظهر من الأدلة، حيث إن الظهار لا يختلف عن الطلاق، غاية الأمر أن هناك لفظ كان لفظا متعارفا عند الجاهلية، ولفظ ما أدري ركيك يعني، وإلا ماهية الظهار لا تختلف عن ماهية الطلاق، سواء تطلق زوجتك بصيغة الطلاق أنت طالق أو بصيغة الظهار أنت كذا مثلا. فاستظهروا أن في الظهار هذا السبب مبغوض عند الشارع، هذه الألفاظ يقول لا تجيبها، طلقها وخلاص، قول أنت طالق، إيش تروح تلف وتدور. فاستظهر الإعلام أن في الظهار هو السبب محرم، فإذا السبب محرم ماكو مانع، قد يكون نافذا قد لا يكون نافذا، لازم نراجع إلى باقي الأدلة، مجرد هذا النهي لا يكشف لنا لا عن النفوذ ولا عن عدم النفوذ. وفي الحالة الثانية إذا كان عن المسبب قد يقال، لأن فيه كلام فيه نقاش أخذ رد، ولذا عبر قد يقال، قد يقال إن التحريم المذكور يستلزم الصحة، الله حرم بس نفس تحريمه يكشف لنا بالدلالة الالتزامية عن أن هذا العمل الذي أنا فعلته صحيح، ولو مبغوض ولكنه صحيح. شلون الشيء المبغوض يرتب الشارع الأثر عليه؟ يقول لأنه لا يتعلق، يعني التحريم أو النهي المولوي لا يتعلق إلا بمقدور، وهذا المسبب لو لم يكن يحصل للإنسان أو بفعل الإنسان مثلا، إذا ما كان يحصل لم يكن مقدورا، ولا يكون المسبب مقدورا إلا إذا كان السبب نافذا. فتحريم المسبب يستلزم نفوذ السبب وصحة المعاملة، فالنهي عن المعاملة عن مسبب المعاملة يقتضي الصحة، والنهي عن سبب المعاملة لا يقتضي شيئا، والنهي عن العبادة يقتضي البطلان. فعندنا ثلاث شقوق في الحقيقة: العبادة بطلان، السبب لا شيء، المسبب الصحة. هذه وينبغي التنبيه هنا، هذا اللي احنا قدمناه في البحث، خليناه مقدمة، قلنا النهي إما مولوي إما إرشادي، الكلام كله السابق كان في الإرشادي، المصنف هذا النهي المولوي والإرشادي أخره خلاه في آخر شيء، قال ينبغي التنبيه هنا على أن النهي في موارد العبادات والمعاملات كثيرا ما يستعمل لا لإفادة التحريم، مو مولوي، ما قاعد يزجر، مو زجر، بل لإفادة مانعية متعلق النهي، أن هذا اللي قاعد تسويه ترى يبطل صلاتك، الصلاة بما لا يؤكل لحمه موجب للبطلان، مانع من صحة الصلاة، أو هذا الفعل الذي تفعله مانع من صحة بيعك، مانع من صحة زواجك مثلا، الشرط المخالف للكتاب والسنة مو حرام ولكن يبطل البيع، إذا اشترطت في البيع أن يكون مثلا أن لا ينتقل المبيع إلى المشتري مثلا، أفرض هذا مخالف للكتاب والسنة، أو في النكاح مثلا اشترطت أن يكون الطلاق بيد المرأة مثلا، على من يقول بأن هذا الشرط شرط مخالف للكتاب والسنة، فهذا مو مضغوط في نفسه، إذا أنا قلت مثلا أو المرأة قالت زوجتك نفسي على أن يكون الطلاق بيدي، والشارع نهى عن أو لم يرتب الأثر أو نهى نهيا إرشاديا عن أن يكون هناك شرط في الزواج مخالف للكتاب والسنة، فغاية ما يقتضي أن الزواج هذا كلا زواج لا أثر له، صفر، ماكو شيء. هذا النهي إرشادي، احنا كلامنا مو في الإرشادي الحين، بل لإفادة مانعية متعلق النهي أو شرطية نقيضة، تعبيرا عن شيء واحد، شرطية عدم الشيء أو مانعية الشيء، يعني تقول مثلا اشتراط كون الطلاق بيد المرأة مانع من صحة الزواج، صحة النكاح، إما تعبر عنه بمانع، إما تعكس تقول عدم اشتراط كون الطلاق بيد المرأة، عدم هذا شرط لصحة النكاح، فسواء جعلت عدمه شرطا للصحة أو جعلته هو مانعا عن الصحة، كل واحد تعبيرين عن أمر واحد. وفي مثل ذلك لا إشكال في أنه يدل على البطلان، كما في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه الدال على مانعية لبس ما هو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه، مو أنه حرام، مو ما قاعد يزجر، مو أنه يبغض هذه الصلاة التي بلحم بجلد مثلا ما لا يؤكل لحمه، لا ما يبغض هذه الصلاة، فقط ينهاك لأنه مو حائز على الشروط. أو مثلا إذا حملنا افرضوا النهي عن بيع الخمر على هذا المحمل، في هالاحتمال موجود مذكور في محله أن الشارع إنما نهى عن بيع الخمر، مو أن بيعه حرام، مو أن مبغوض عند الشارع، لا، بما أن الخمر لا يملك فشرط من شروط البيع وهي الملكية، هذا الشرط غير متوفر، فالشارع حينما يقول لك لا تبع الخمر يشير إلى أن هذا البيع ما راح يتحقق، ترى هذا فيه مانع وهو شنو؟ عدم الملكية، أو أحد شروط البيع غير متوفرة وهو الملكية. فكيف نميز أن لا تبع الخمر نهيه إرشادي أم مولوي؟ من ظاهر الأدلة، مرات يرتب عليه عذاب، يرتب عليه عقاب، أو لسان الدليل يكون لسان شنو؟ زاجر، واضح منه المولوية، ومرة لا يكون هكذا، فحسب الأدلة. أو لا تبع بدون كيل الدال على شرطية الكيل ونحو ذلك، أدلة كثيرة، أكثر أدلة المعاملات في باب البيع وقع فيها الكلام أن النهي مولوي أم إرشادي، ودلالته على البطلان باعتباره إرشادا إلى المانعية أو الشرطية، لأن الأمر الإرشادي والنهي الإرشادي في الحقيقة بحكم القضية الخبرية، حينما يقول لك لا تصلي بما لا يؤكل لحمه كأنه يخبرك بحكم هذا الخبر أنه الصلاة بما لا يؤكل لحمه باطلة، كأنه قاعد يخبر، فالإرشاد بحكم الخبر، فمجرد خبر ما قاعد يزجرني عن شيء، ما قاعد ينهاني عن شيء، مو نهي، هذا في الحقيقة إرشاد، أو عفوا خبر بصورة الإرشاد أو إنشاء، مو الإرشاد، خبر بصورة الإنشاء ليس إنشاء للنهي والزجر. ومن الواضح أن المركب يختل بوجود المانع أو فقدان الشرط، ولا علاقة لذلك باستلزام الحرمة التكليفية للبطلان، هذا يكون خارج عن محل بحثنا، احنا قلنا سابقا أن البحث في أن التحريم هل يقتضي ذلك أم لا، مو كلامنا أن النهي الإرشادي، النهي الإرشادي ما فيه تحريم. هذا تمام الكلام في اقتضاء التحريم للبطلان. بعد ذلك يدخل في مسألة عقلية أخرى وعنوانها مسقطات الأحكام أو مسقطات الحكم. ما هو الذي يسقط الحكم عن المكلف؟ كانت الصلاة واجبة علي، الآن سقط وجوبها، هذا الوجوب سقط، شنو يسقط الوجوب؟ يذكر المصنف أربعة أمور، أربعة مسقطات للأحكام بشكل عام، وجوب، استحباب، ما أدري، حرمة، بغض النظر عن ماهية هذا الحكم، الحكم كيف يسقط؟ أحد المسقطات هو الإتيان بالشيء بالمتعلق، يعني إذا أتيت بمتعلق الحكم الحكم يسقط. إذا قال لك المولى صلي وأنت صليت يسقط الحكم، بعد مو واجب عليك لأنك امتثلته، تحركت نحو الفعل وأتيت بالفعل تاما، بعد ماكو محركية. وإذا ماكو محركية يعني ماكو حكم، لأن على تعبيرهم شنو المحركية؟ جوهر الحكم، حقيقة الحكم هو اعتبار، ولكن جوهره وقوامه بمحركيته. إذا سقطت المحركية هذا الحكم مجرد ثوب بلا ملبوس، بلا لابس، ثوب بلا جسد، ما له أي قيمة يعني. فجوهره المحركية. فإذا أتيت بالفعل لا هل هناك محركية نحو الإتيان بالفعل مرة أخرى؟ لا، فيسقط الحكم بالإتيان به. كذلك بعصيانه، إذا قال لك مثلا في يوم الثلاثاء مثلا اذهب إلى زيد، وانتهى يوم الثلاثاء وما رحت إلى زيد، خلص ما حركك نحوه، لم تتحرك، وبعد ذاك بعد فترة الوجوب لا محركية، سواء كان الواجب موسعا أم مضيقا. مثلا قال لك اليوم صم أو شهر صم في شهر رمضان، ما صمت، خلاص يسقط الأمر بما لا يمكن التحرك نحوه، لأن فات أوانه، فات زمانه، عصيته. فالإتيان بالمتعلق مسقط، و عصيان الأمر أيضا مسقط، وكلاهما من مسقطان من جهة سقوط المحركية. المسقط الثالث هو الإتيان بكل فعل جعله الشارع مسقطا للوجوب، بأن يشترط مثلا يقول هذا واجب عليك، مثلا يجب عليك أن مثلا تطعم 60 مسكين ما لم تستغفر. أما إذا استغفرت بعد ما يحتاج تطعم 60 مسكين مثلا، فالاستغفار يكون مسقطا لوجوب مثلا الإطعام. فما اشترط في وجوبه أو جعل الشيء أو جعل عدم شيء شرطا في وجوب شيء آخر، جعل عدم الاستغفار شرطا في وجوب إطعام المساكين مثلا، عدم الشيء شرط في وجوب شيء آخر، هذا الشرط اللي عدمه صار شرط، هذا يسمى بالمسقط. ف يكون مسقط الإتيان به يكون مسقطا للحكم. وليس المقصود بالمسقط هنا في الواجب التخييري، بأن تكون مخيرا بين مثلا إطعام 60 مسكين وبين شهرين متتابعين وأتيت بأحدهما، هذا ما يسمونه سقوط الحكم، هذا امتثال للحكم. الشارع أوجب عليك إما هذا وإما ذاك وأنت امتثل، فسقوطه يكون من باب امتثاله. المورد الثالث اللي نسميه مسقطية، لا، الشارع الوجوب اشترطه بشرط، قال هذا واجب مشروط، مشروط بماذا؟ مشروط بأن لا تأتي بالفعل الكذائي، وأنا أتيت بالفعل الكذائي، خلاص هذا الوجوب يرتفع، مو أني امتثلت الوجوب هذا. ففرق بين الواجب التخييري وبين المسقط. مثلا الاستغفار، مثلا في مثالنا الاستغفار مو واجب أصلا، ما تعلق به الوجوب، ولكنه شرط، عدمه شرط للوجوب. جيد.
عفوا سيدنا، شنو صار عني الفرق على قولتهم الدقي يعني بين الوجوب التخييري والمثال اللي
اي الوجوب التخييري يتعلق الوجوب باحد امرين، هذا الواجب عليك اما اطعام مساكين واما صيام شهرين، هذا واجب وهذا واجب، غاية الامر انك مخير بين الواجبين، فالوجوب متعلق بكليهما، فاذا اتيت باحدهما قد امتثلت، يصدق عليك انك امتثلت ويسقط الامر لاجل امتثالك، هذه صورة الواجب التخييري. ومرة الشارع يقول لك مثلا إطعام زيد ليس واجبا عليك إذا استغفرت، مو واجب أصلا، هو يرفع الوجوب عنك، ليس واجبا عليك إن استغفرت، فيشترط عدم الاستغفار في وجوب إطعام زيد مثلا، هذا بعد مو واجب تخييري، أنت مخير بين إطعام زيد وبين الاستغفار، لا، الاستغفار أصلا ما تعلق به الوجوب، ولكن قال إذا أتيت بهذا العمل اللي مو واجب، هذا الاستغفار اللي ليس واجبا عليك، سوف يسقط ذاك الواجب عنك. هذا الفرق بين المسقط، أن المسقط ليس متعلقا به الوجوب، وبين الواجب التخيير اللي كلا عدلاه تعلق بهما الوجوب. خلنا نقرأ المقدار المورد الرابع شوي فيه تفصيل. قال يسقط الحكم بالوجوب وغيره بعدة أمور، يعني الوجوب وغير الوجوب بعدة أمور، منها الإتيان بمتعلقه، يعني امتثاله، يعني الحرمة بامتثاله بأن لا تأتي بمتعلقه، ما يقصد الإتيان يعني بأن تأتي بمتعلق الإتيان، لا، يعني بأن تمتثل النهي أو تمتثل الأمر مثلا، ومنها عصيانه، وهذان الأمران ليسا قيدين في الحكم المجعول. يعني شنو ليسا قيدين في الحكم المجعول؟ يعني الشارع ما قيد، قال تجب عليك الصلاة ما لم تصلي، ما له معنى تقول تجب عليك الصلاة ما لم تصلي، يجب عليك الصوم ما لم تصوم، ويجب عليك الحج ما لم تحج، ما له معنى هذا، فليس قيدا مأخوذا في الوجوب، بخلاف المسقط اللي يأخذ قيد في الوجوب أو عدمه يأخذه قيدا في الوجوب، فهذا مو قيد، ولكن ماكو محركية بعد يوم اللي أنا حجيت خلاص، الحج كان واجبا علي مرة واحدة وأنا حجيت، بعد يحركني نحو ماذا؟ وإنما تنتهي بهما فاعلية هذا الحكم ومحركيته. هل اثنين من جهتي سقوط المحركية يسقطان الحكم، ومنها الثالث الإتيان بكل فعل جعله الشارع مسقطا للوجوب بأن أخذ عدمه قيدا في بقاء الوجوب المجعول. قال حتى يجب عليك هذا لابد أن لا تكون قد فعلت ذاك، مثلا حتى من باب المثال الحين، حتى تجب عليك الأضحية لابد أن لا تكون قد شنو قد ذبحت العقيقة مثلا، قد دفعت العقيقة، العقيقة مو واجبة ما تعلق بها الوجوب، ولكن الأضحية الواجبة مثلا وجوبها يرتفع إذا كان قد أتى المكلف بهذا الأمر اللي مستحب أو مباح، قد يكون مباحا أصلا، فالمسقط ليس أمرا واجبا، ولكن الإتيان به يسقط وجوب أمر واجب. بأن أخذ عدمه قيدا في بقاء الوجوب المجعول. ومنها المورد الرابع امتثال الأمر الاضطراري، عندنا أوامر اختيارية وعندنا أوامر اضطرارية. الأمر الاختياري كأن يقول لك قم وصلي مثلا، ثم اركع، ثم اسجد، ثم قم، ركعة الثانية الثالثة والرابعة، هكذا. هذه الأمر اللي الإنسان مو في حالة عدم اضطراره إلى الجلوس، عدم اضطراره إلى الاضطجاع مثلا، ماكو أي شيء اضطراري. هذه الصلاة الاعتيادية والأمر الأولي يسمونه. وهناك أمر بالصلاة في صورة الاضطرار، أمر ثانوي، كالأمر بالصلاة عن جلوس بالنسبة إلى من لا يستطيع، أن يقوم. هذا له أمر اضطراري، له أمر في حالات خاصة. فالإتيان بمتعلق الأمر الاضطراري في بعض الأحيان يكون مسقطاً لوجوب الأمر الاختياري، في بعض الأحيان يكون مسقطاً. يأتي بيانه، فيه شيء من التفصيل، يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.